بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب الأطعمة من بلوغ المرام للحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ زكريا بن شعيب حفظه الله تعالى ضمن فعاليات دورة الإمام ابن قيم الجوزية الشرعية التاسعة المقامة في مسجد الشيخ زايد بن سلطان في مدينة عدن عام 43 و400 هجرية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
على ما يؤكل ويشرب، ما الدليل؟ من لم يطعمه. أيضا حديث وكان طعامنا الأسودان، نعم كان طعامنا الأسودان، كل ذي ناب من السباع حرام. من هو صاحب الناب المحرم أكله؟ معه ناب ويفترس به، معه ناب ويفترس به، نعم. وكل ذي مخلب، مخلب من الطير، الذي معه مخلب ويفترس به، نعم يفترس به. حكم أكل اللحم الحمر أهلية يجوز، محرم. هل تذكر علية؟ قيل أنه نجس وقيل قيل الله أعلم، يعني ما جادني، نعم ما ذكرت العلة. طيب هل يجوز أكل الخيل؟ ما الدليل؟ ما الدليل على هذا؟ ايش الدليل على انه يجوز اكل الخيل؟ الخيل غالي، ما يجوز. الاخ يقول لا يجوز اكل الخيل، توافقونه؟ ما توافقونه؟ من يخالفه؟ ايش الدليل على جواز اكل الخيل؟ حديث جابر ايش فيه؟ لعلك نظرت من الكتاب. قل نعم. الحديث أنه رخص أو أذن في لحوم الخيل، نعم. حكم أكل الأرنب يجوز، ما الدليل على هذا؟ قالوا أنها تحيض، ما الدليل؟ حديث أنس أنه أهدي إلى النبي صلى الله عليه وسلم بوركها فقبلها، فلو كانت حراما لما أكلها. نعم. إيش بقي؟ هل يجوز قتل النملة؟ منذر، يجوز؟ لا يجوز. طب ليش هكذا مع الزرع هذا؟ شكله اشتغلك النمل هنا. يجوز قتل النملة، كيف والحديث هنا في نهي؟ من يجيب عن هذا؟ محمد عبد الرحمن، الحديث فيه نهي عن قتل الدواب ومنها النملة، والأخ يقول يجوز إذا قرصتك، ما الدليل محمد؟ طيب عموما الاعتداء، لكن في حديث نص عندك عبد الرحمن، في دليل؟ لا تنظر. أين محمد؟ أحمد ومحمد أينهم؟ عبد الله، ما ابناء اخينا الشيخ عبد الروف، قلت لهم لا يختبئان فاختبئ. عندك الله أعلم. ها عبد العزيز، حديث أبي هريرة قرصت نملة نبي من الأنبياء فأحرق قرية، فقال الله عز وجل هلا كانت إيش نملة، يعني تقتلها، فهذا فيه جواز قتله. وأيضا عموم الدفع الصائل، هذا يسمى صائل، من يصول عليه يجوز قتله. نعم. قال المؤلف رحمه الله تعالى، قال وعن ابن أبي عمار قال قلت لجابر الضبع صيد هي؟ قال نعم. قلت قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم. رواه أحمد والأربعة وصححه البخاري وابن حبان، والحديث سنده صحيح، وأنكره يحيى بن سعيد القطان فيما نقل عنه الطحاوي، ولكن هذا الإنكار ليس بمسلم. نعم. فالبخاري صححه في العلل، وتبعه على ذلك الترمذي. نعم. فالحديث صحيح. سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الضبع، يقال ضبع ويقال ضبع ويقال ضبع، ومؤنثه ضبعة، وهو حيوان معروف يسمى بالعرجاء وليس بأعرج، لقصر قوامه، لقصر قوامه. فسئل النبي صلى الله عليه وسلم أصيد يعني يصطاد؟ قال نعم. وجاء في بعض الروايات أن النبي عليه الصلاة والسلام قضى به بشاة، أي من صاده. هذا الحديث استدل به جمهور العلماء على جواز أكل الضبع، قالوا هو ذو ناب، ولكن يستثنى من حديث كل ذي ناب من السباع أكله حرام، فهو مستثنى، كما أن الميتة يستثنى منها ميتة الجراد والحوت، وعلى هذه القاعدة يستثنى أيضا الضبع. قيل أن الضبع على قسمين، قسم يأكل النباتات والثمار، وقسم يأكل الجيف. ويقولون الظاهر أن الذي يجوز أكله هو الذي يأكل النباتات، لكن كلهم سواء، حتى الذي يأكل النباتات يأكل الجيف، لكنه مستثنى من هذه القاعدة. هناك قول لبعض العلماء بحرمة أكله، ويدخل في عموم ذي الناب، ويقولون أن الحديث هذا أنكره يحيى بن سعيد القطان، ويرون تضعيفه، وهو قول الحنفية، وهو قول الحنفية. وهناك قول حكي عن بعضهم أنه للاستشفاء، أي يؤكل للاستشفاء. أي شفاء يستشفوا به؟ قالوا من كان فيه هزل وضعف في جسده يعطى له من لحم الضبع حتى يتقوى جسده. بعض الناس يا أخوان خلقته يكون ماذا؟ ضعيفا، فكانوا يعطى من هذا اللحم حتى يتقوى جسده، وهذا كان معروف يا أخوان في ريف حضرموت، يقولون كانوا يأكلون الضباع ويعطونها لماذا؟ لمن كان هزيلا ضعيف البنية حتى يتقوى. لكن الصحيح أنه يجوز أكله، الظاهر أنه يجوز أكله. فمن عافاه واستقذره هذا أمر راجع إليه، لكن شرعا هو جائز، شرعا هو جائز، لحديث جابر حينما سئل الضبع صيد قال نعم. الصيد يجوز أكله، والصيد يجوز أكله، وهو يعني يستثنى من قاعدة إيش؟ كل ذي ناب، استثنى من هذه القاعدة كل ذي ناب من السباع يقال إلا الضبع. نعم. طيب. قال وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه سئل عن القنفذ فقال قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم. الآية، يعني سئل ابن عمر
عن أكل القنفذ فقال ليس بحرام، قصة هكذا، قال ليس بحرام، ثم تلا الآية. فقام شيخ عنده قال سمعت أبا هريرة يقول ذكر عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال خبيثة من الخبائث، فقال ابن عمر إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هذا فهو كما قال. أخرجه أحمد وأبو داود وإسناده ضعيف لأنه من طريق عيسى بن نميلة يرويه عن أبيه، وكلاهما مجهول، وأيضا الشيخ الراوي عن أبي هريرة مبهم لا يعلم من هو، فالحديث ضعيف، الحديث ضعيف. طيب قوله سئل عن القنفذ، يا أخوان القنفذ هو تعرفون صغير وفي جسده شوك، حينما يحس بالخطر يلتم فيكون مثل الكرة، فيكون مثل الكرة فلا يستطيع له العدو، وهو متخصص في صيد الأفاعي، متخصص في صيد الأفاعي، وهي من الوجبات الرئيسية الذي يأكلها، من الوجبات الرئيسية التي يأكلها الأفاعي القنفذ. سئل النبي صلى الله عليه وسلم عنه إلا أن الحديث لا يصح، فذهب طائفة من أهل العلم إلى جواز أكل القنفذ، قالوا لأنه نباتي يأكل النباتات ويأكل الأفاعي، يأكل النباتات ويأكل الأفاعي. وهناك من أهل العلم من حرمه وقال هو خبيث، وخبيث استنادا لهذا الحديث، حديث ابن عمر، نعم، لكن الصحيح أنه يجوز أكله، يجوز أكله. وأما الحديث الذي جاء فيه فهو لا يصح، فهو لا يصح. فقوله خبيث، خبيثة جاءت في بعض النسخ خبيث، جاءت في بعض النسخ خبيث، من الخبائث. اختلف العلماء في ما هو الخبيث الذي يحرم أكله، ما هو الخبيث الذي يحرم أكله. قيل كل ما استخبثته العرب ذوي اليسار فهو خبيث، فهو إيش؟ خبيث. وقيل كل ما استخبثته العرب غير العجم، غير العجم، فهو أيضا خبيث. الأول قيدوه بذوي اليسار يعني الناس المرتاحين كما يقال، وأما الثاني فأطلقوا. القول الثالث قالوا كل ما يأكل الجيف فهو خبيث، وهذا قول نقل عن الخرقي رحمه الله، نعم. وقيل الرابع كل ما جاء النص بتحريمه فهو خبيث، وهذا هو أقرب. لماذا؟ لأن بعض العرب قد تستقذر بعض الحيوانات وبعضهم لا تستقذره، فالنبي صلى الله عليه وسلم ما أكل الضب لأن نفسه تعفاه، واضح، وليس معنى ذلك أنه حرام. فقد هناك قد يجد بعض الناس ما يأكلون بعض الحيوانات، الآن لو قيل لك تأكل ضبع إيش ستقول؟ كم بعضكم ما يأكل الضبع، صح؟ فهل معنى ذلك أنه حرام خبيث؟ لا، فالصحيح أن الخبيث ما جاء به النص، هذا أحسن ما يقال، وبه قال جماعة من أهل العلم. إذن الخبائث الذي حرمت ويحرم عليهم ويحرم عليهم الخبائث قالوا كل ما جاء به النص كما جاء في الآية، كل ما جاء به النص يعتبر خبيثا. فذوي السباع والطير ذي المخلب هؤلاء خباث، وما أمر بقتله أيضا خباث، الحية، العقرب، الحداء، نحن نسميها حدية، هي لغة فيها ست لغات، حداء وحداء وحداء وحدية، هذه حرام أكلها لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتلها، الفأر، الوزغ، نعم، الكلب العقور، وإيش ثاني يا أخوان من الحديث؟ الغراب. الغراب بجميع أنواعه، سواء كان الغراب الأبقع أو غراب البين أو الغراب الأسود. يقولون غراب البين هو غراب الزرع صغير يأكل الحب فيحرم، أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتله. وأما ما جاء في رواية النسائي أمر النبي بقتل الغراب الأبقع فيتخالف ما جاء في الصحيح، فرجح جماعة من أهل العلم ما جاء في الصحيح، وبعضهم يقول هي زيادة علم وجب الأخذ بها، فالذي يؤمر بقتله هو الأبقع. من هو الأبقع؟ الذي فيه بقع بيضاء وليس الأسود، لكن الصحيح العموم، الصحيح العموم أنه يجوز قتل الغراب سواء كان بأي لون كان، أسود فيه بقعة أو غراب البين، ولا يجوز أكله. كل هذا مستخبثات. أيضا ما نهي عن قتله يقال أنه مستخبث، مستخبث اللحم، ما نهي عن قتله يعتبر ماذا؟ مستخبث اللحم. فما أمر بقتله حرام أكله، وما نهي عن قتله حرام أكله، قالوا لأنها من المستخبثات. نعم، فهذا هو الذي جاء به النص. وأيضا ذي الناب وذي المخلب، ذي الناب وذي المخلب والحمر الأهلية، والحمر الأهلية. فهذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم في قتل، في حرمة أكل المأمور بقتله. وقيل أن بعض أهل العلم يقولون حرمة القنفذ لأنه أمة ممسوخة نسخت ومسخت، والصحيح أنه ليس بصحيح. نعم، وليس كل أمة ممسوخة أو مسخت يحرم ماذا؟ يحرم أكل الحيوان الذي مسخت من أجله. قال وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجلالة وألبانها، أخرجه الأربعة إلا النسائي وحسنه الترمذي. هذا الحديث رواه محمد بن إسحاق عن مجاهد عن ابن عمر موصولا، خالفه سفيان الثوري فرواه مرسلا، ورجح جماعة من أهل العلم إرساله في حديث ابن عمر، لكن الحديث له شواهد. جاء من حديث جابر سئل عن الجلالة فنهى عن شرب لبنها، وهو حديث حسن. وأيضا جاء عن ابن عمر قلنا وجابر، وجاء عن غير جابر أيضا، فالحديث حسن بشواهده، فالحديث حسن بشواهده. نهى رسول الله عن الجلالة، جلالة مأخوذة من الجلة وهي أكل البعير، أكل البعرة عفوا، أكل البعرة. والمقصود بالجلالة هي التي تأكل العذرة النجاسة من بهيمة الأنعام، خصها ابن حزم بذوات الأربع وأطلقها الجمهور، ذوات الأربع أو الاثنين، يعني سواء كان من الدجاج والبط والطير، وسواء كان من بهيمة الأنعام الإبل والغنم والبقر، إذا كانوا يأكلون النجاسة يحرم أكلها. وبه قال الإمام أحمد في رواية عنه وهي من مفرداته. وذهب الطائفة إلى كراهية أكل الجلالة التي تأكل العذرة أي النجاسة. نعم، وهناك قول ثالث أجازوا أكل الجلالة لأنهم يرون ضعف الحديث الوارد في ذلك، يرون ضعف الحديث الوارد في ذلك. لكن الصحيح أن الأحاديث ثابتة بمجموع طرقها، فالصحيح حرمة أكل الجلالة، حرمة أكل الجلالة. طيب، إذا أراد الإنسان أن يأكلها ما هو الواجب عليه؟ حبسها. اختلف العلماء في حبس الجلالة حتى تطيب، فمنهم من قال 40 يوما، ومنهم من قال 3 أيام، ومنهم من قال حتى تطيب، وهذا هو الصحيح حتى تطيب. وينظر في الأيام لعلها تقصر أو تطول. نعم. المسألة الثالثة، متى يحكم عليها بأنها جلالة، أي أنه يحرم أكلها؟ قال بعضهم إذا كان أكثر أكلها النجاسة، وبعضهم قال إذا صدرت منها رائحة نتنة، إذا صدرت منها رائحة نتنة فصارت إيش؟ جلالة. وقال بعضهم إذا قرب لها الطعام الطيب والطعام الخبيث تميل إلى الخبيث ولا تميل إلى الطيب، هنا يحكم عليها بأنها إيش؟ جلالة. نعم، هنا يحكم عليها أنها جلالة، فبعد ذلك تحبس حتى تطيب. وحكم الجلالة لا يجوز أكل لحمها ولا شرب لبنها إن كانت من بهيمة الأنعام، ولا أكل البيض إن كانت من الدجاج والبط، فلا يجوز أكلها ولا توابعها. واضح الآن؟ لكن الانتفاع بها لا حرج، إذا كانت جلالة ركوبا تحرث بها الأرض لا حرج، لكن أكل وشرب اللبن واللحم تحبس حتى تطيب، تحبس حتى تطيب، فلا يجوز أكل الجلالة. نعم، وهذا الحديث يدلنا على تحريم أكل الحيوانات التي تأكل النجاسة. قاس في ذلك بعض العلماء الحيوانات التي تأكل الجيف كاللقلق، طيور اللقلق والرخم من الصقور والنسور، وأي حيوان يتغذى بالجيف، وأي حيوان يكون غذاؤه الجيف. نعم، فلا يجوز أكله لأن الجيف نجسة، فمن أكلها أو كان طعامه الجيف فلا يجوز أكله، فلا يجوز أكل مثل هذه الطيور، ولا يجوز أيضا أكل الدواب التي تتغذى على الجيف. نعم، أيضا يقولون الحيوانات التي تطعم من النجاسة كالدم ونحوه، بعض الحيوانات يا أخوان تطعم بنجاسة الدم ومن باب التسمين وغير ذلك، تعرفون الدواجن هذه يا أخوان تتغذى في بعض غذائها الدماء، في بعض غذائها الدماء، فبعض العلماء يقول إذا كانت غذاؤها هذا الدم فلا يجوز أكلها، فلا يجوز ماذا؟ أكلها. لكن يعني في بلادنا لا يوجد هذا، في بلاد الغربية يطعمونهم الدم حتى ينتفخ، نعم تنتفخ الدواجن هذه، لكن في بلادنا لا يوجد هذا، معنى هذا العلف الكيماوي، سيأتي معنا ماذا بارك الله فيكم، الأطعمة المصنعة والحافظة وغير ذلك، سنتركها في آخر الباب. نعم. قال وعن أبي قتادة رضي الله عنه في قصة الحمار الوحشي، فأكل منه النبي صلى الله عليه وسلم، متفق عليه، أهدى للنبي صلى الله عليه وسلم حمارا وحشيا فأكله النبي صلى الله عليه وسلم، فدل ذلك على جواز أكل الحمار الوحشي، ونقل فيه الاتفاق على جواز أكل الحمر الوحشية، ولكن كما قلنا لكم اختلفوا. ما هي الحمر الوحشية؟ قيل هو غزال المها، وقيل هو الزر. طيب لماذا قالوا أن غزال المها هو المعني؟ قالوا لأن في جزيرة العرب لا يوجد الحمار الوحشي، فكيف نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أكله وهو لا يوجد في جزيرة العرب؟ إنما الذي يوجد في جزيرة العرب هو المها العربي، المها العربي، ولهذا وقع خلاف بين الفقهاء المتأخرين لا سيما في المذهب الحنبلي وغيره في تحديد من هو الحمار الوحشي، من هو الحمار الوحشي، لكن الذي يظهر هو الذي يسمى بالزر. طيب قد يقول قائل هو يعيش في أفريقيا ويكثر عيشه في أفريقيا ووجد أيضا في آسيا، فكيف وصل إلى جزيرة العرب؟ فأبو قتادة اصطاده وهو إيش؟ وهو في جزيرة العرب، يقال أن قديما قبل حفر قناة السويس كان الحيوانات تغدو وتمرح يعني من أفريقيا إلى الجزيرة العربية، ما كان هناك ناس، ما كان هناك شيء يفصلهم. نعم، فاحتمال يكون من الذين هاجروا ووصلوا إلى جزيرة العرب، واحتمال غير ذلك. فالظاهر والله أعلم جواز أكل الحمار الوحشي الذي يسمى بالزرد، وأيضا هذا الغزال الذي يسمى بالمها يجوز أكله. نعم، والوعل يجوز أكله، والغزلان بأشكالها ضبا وغيرها يجوز إيش أكلها، يجوز أكلها. هنا معنى مسألة ذكرها أهل العلم، وهي الحيوانات التي لا تعرف في جزيرة العرب. هناك حيوانات لا تعرف في جزيرة العرب، كيف العمل بها؟ هل يحكم عليها بالتحريم أم ينظر فيه إلى من يشابه من الحيوانات؟ بعض أهل العلم يقول يتوقف فيهم الحيوانات التي لا تعرف في جزيرة العرب. من هي الحيوانات التي لا تعرف في جزيرة العرب؟ ها؟ الزرافة؟ لا، الفيل معروف، الفرس النهر، وحيد القرن، ها؟ الكنغر. نعم، مثل هذه الحيوانات موجودة في أفريقيا وموجودة في آسيا، لا توجد في جزيرة العرب، فما هو حكمها؟ قال بعض العلماء يتوقف فيها، وقال بعضهم ينظر إلى أيهم أشبه، إلى أيهم أشبه. الزرافة تشبه إيش؟ ها؟ ولا ما يجوز أكلها؟ الزرافة قالوا تشبه الجمل، تشبه إيش؟ الجمل. الجمل له عنق طويل وهي لها عنق طويل، فأجازوا أكلها. واضح؟ وكل ما كان يشبه بعض الحيوانات التي يجوز أكلها في البر قالوا يجوز الأكل. الظاهر والله أعلم أنه يجوز، أنه يجوز أكل مثل هذه الحيوانات إلا إذا جاء النص في تحريمها. نعم، الحيوانات المتولدة بالتهجين كالبغل ونحوه هذا يحرم أكله، يحرم أكله. البغل وهو الذي يتولد من حصان وحمار يحرم أكله. والآن يا أخوان تعرفون في الطب هذا الشرعي الحديث الآن يعملون عملية تهجين لبعض الحيوانات، فإذا هجن بين حيوان مأكول اللحم وغير مأكول حرام. لماذا؟ للاشتباه. أما إذا هجن بين حيوان مأكول وحيوان مأكول لا حرج، مثل حصان البردون والحصان العربي فكلاهما يجوز أكله، كلاهما يجوز ماذا؟ أكله، لأن الحصان جائز أكله. واضح؟ لكن حمار مع حمار أهلي لا يجوز أكله، حمار أهلي مع حمار وحشي لا يجوز أكله. واضح؟ فقال بعض العلماء فالمتولد من مأكول وغير مأكول حرام، حرام. لماذا؟ للاشتباه، فيحرم أكل الحيوانات المتولدة، يحرم أكل الحيوانات المتولدة من ما يؤكل ومما لا يؤكل. نعم، أيضا بقي شيء، الحيوانات التي لم تذكى، التي لم تذكى وسيأتي معنا، أي كانت منخنقة ومنقودة ومتردية، هذه يحرم أيضا أكلها، يحرم ماذا؟ أكلها. وأيضا ما قطع من البهيمة، وما قطع من البهيمة فكذلك أكله حرام. طيب، قال المؤلف رحمه الله تعالى: قال وعن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها قالت: نحرنا على عهد النبي أو على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فرسا فأكلناه. متفق عليه. هذا الحديث كما قلنا استدل به جمهور العلماء على جواز أكل الخيل، وجاءت في بعض الروايات ذبحنا، فقال بعض العلماء وكأن الفرس يجوز نحره وذبحه. نعم، وإلا سيأتي معنا ذبح ما ينحر ونحر ما يذبح. إن فعله الإنسان هل هذا جائز؟ جائز، سيأتي معنا. لكن أيهما أفضل، نحر الفرس أم ذبحه؟ فالظاهر جواز الأمرين. نعم، يجوز نحره ويجوز ماذا؟ ذبحه. النحر هو الطعن في اللبة، اللبة التي تكون أسفل العنق، والذبح هو قطع الوجين، يقطع الأوداج التي تكون في الرقبة. نعم، وهذا الحديث مما استدل به أهل العلم على جواز أكل الخيل بجميع أنواعه، بجميع أنواعه. وهل يجوز شرب لبنه؟ آسف، يجوز. نعم، فإذا كان جاز أكل لحمه جاز إيش؟ شرب لبنه. فإن كان جاز أكل لحمه فيجوز شرب لبنه. قال وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أكل الضب أو أكل، نعم هو بالضم يا أخوة، أكل مبني المجهول، أكل الضب على مائدة رسول الله صلى الله عليه وسلم. متفق عليه. الضب يا أخوان هو حيوان من الزواحف يشبه الوزغ ولكنه ضخم، أضخم منه، وإلا هيئته يشبه ماذا؟ الوزغ من الزواحف، يجوز أكله. والدليل على ذلك هذا الحديث ابن عباس، وأن خالدا أكله عند النبي صلى الله عليه وسلم فلم يأكله النبي، قال: يا رسول الله أحرامه؟ قال: لا. فهذا نص على جواز أكل الضب. نعم، ضب، يقال ضب ويقال ضب، فيجوز أكله. خالف في ذلك بعض أهل العلم، قالوا: لا يجوز، لأنه أمة ممسوخة مسخها الله عز وجل. واستدلوا بحديث لا يصح، أن الضب أمة ممسوخة مسخها الله عز وجل فصارت إلى يومنا هذا وهي من تلك الأمم التي مسخت. تعرفوا ما معنى مسخ؟ يعني كانوا بشرا فصيرهم الله عز وجل إيش؟ هذه البهيمة، يقال ممسوخ، يقال ماذا؟ ممسوخ. لكن الحديث لا يصح. وأما معافاة النبي صلى الله عليه وسلم له لا يدل على التحريم، إنما ذكر العلة، قال: ليس بأرض قومي، ليس بأرض قومي، فأكله خالد أمام النبي صلى الله عليه وسلم، ولو كان حراما لما أكله. نعم، وأما قوله أمة ممسوخة، جاء في حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من أمة مسخت إلا انقطع نسلها، إلا انقطع إيش؟ نسلها. إذا مسخ الله عز وجل أمة قردة وخنازير ما يتناسلون، يصيرون على حالتهم هذه حتى يموتهم واحدا بعد الآخر. وهذا الحديث حسن، حسن إسناده. فأي أمة مسخت ما بقي نسل لها، ما يبقى لها نسل، تبقى على ما هي، هي ممسوخة حتى تموت ولا يبقى منها نسل. فأما قولهم أن الضب أمة ممسوخة فهذا ليس بصحيح، ليس بصحيح. والصحيح جواز أكله، الصحيح جواز ماذا؟ أكله. واضح؟ فيجوز أكل الضب، فيجوز أكل الضب. قال وعن عبد الرحمن بن عثمان القرشي رضي الله عنه أن طبيبا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الضفدع يجعلها في دواء فنهى عن قتلها، أخرجه أحمد وصححه الحاكم. الحديث في سنده سعيد بن خالد القارضي. هذا الرجل ضعفه جماعة من أهل العلم، وذكر بعضهم يعني ابن أبي حاتم ذكره في الجرح والتعديل ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا، وضعفه النسائي. نعم، حتى أن الحافظ ابن حجر استشكل تضعيف النسائي له، يعني ما وجد أين ضعفه، ووجد في موضع آخر أنه وثقه. نعم، أنه وثقه سعيد بن خالد القارضي. الحديث فيه النهي عن قتل الضفدع، يقال ضفدع وهي أشهر الروايات، ويقال ضفدع وهي رواية قليلة، ويقال ضفدع، كلها جائز لكن الأشهر بالكسر ضفدع. والضفدع أخوان حيوان معروف له ساقان كبيرتان ويتغذى من الحشرات ويأكل من الطحالب والنباتات. نعم، فنهى عن قتله، قالوا لأنه من المستخبثات، بل قال بعضهم أن هناك من الضفادع من هو سام، هناك من الضفادع من هو إيش؟ سام. نعم، يعني يقتل بمجرد ما يأكله، يقتل بمجرد ما يأكله. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتله حتى ولو أراد أن يستعمله إيش؟ دواء. وفي هذا دليل على أنه لا يجوز التداوي بالمحرمات، فقد جاء عن بعضهم أنهم كانوا يشربون دم الضبع تشفيا، يعني من باب الشفاء، هذا حرام لأن الدم حرام. وأيضا بعضهم يستعمل دم السلاحف لشفاء أمراض الصدر، كذلك حرام، لا يجوز التشفي والمداواة بالدماء، كل ما كان حراما حرام، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله ما جعل شفاء أمتي فيما حرم عليه، فلا يجوز التداوي بالمحرمات، لا يجوز التداوي بالمحرمات، واضح؟ فلا يجوز أكل هذه المحرمات، ولا يجوز أيضا استعمال الحرام في أكل وشرب، يعني حتى ولو كان غير تداوي، حتى ولو كان في غير أكل التداوي. طيب، بقي معنا مسألة وهي مسألة صيد البحر. صيد البحر، هنا المؤلف ما ذكر صيد البحر لأنما جاء فيه حديث أحل لنا ميتتان ودمان. صيد البحر أجمع أهل العلم لا خلاف بينهم على جواز أكل صيد البحر في الجملة، صيد البحر سواء كان مالحا أو عذبا، سواء كان يعيش في البحار أو يعيش في الأنهار أو في الغيول أو في غير ذلك، أجمع أهل العلم على جواز أكله. والدليل قوله تعالى أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. وأيضا حديث أحلت لنا ميتتان ودمان، فأما الميتتان فالجراد والحوت، وأما الدمان فالطحال والكبد، فهذا أيضا من الأدلة على جواز أكل حيوانات البحر. أيضا حديث جابر في قصة العنبر الذي وجدوه قد ألقاه البحر فأكلوا منه شهرا، فأخذ واحد من الصحابة ضلع هذا العنبر فمر به وهو راكب ناقته، يعني كان الضلع كبيرا، فمر تحت هذا الضلع فأكلوا منه وقددوا لحمه شهرا كاملا حتى وصلوا إلى المدينة. الشاهد أنهم أكلوا من هذا الحوت الذي يسمى الحوت العنبر. نعم، فهذا دليل على جواز أكل لحم صيد البحر. اختلفوا في مسميات صيد البحر، اختلفوا في مسميات صيد البحر. هناك من الصيد ما يسمى كلب البحر، تمساح البحر، حنش البحر أو ثعبان البحر أو حمار البحر وفرس البحر وغير ذلك من المسميات. فقال بعض أهل العلم وإن اختلفت المسميات أو اتفقت فالكل جائز، فأطلقوا الجواز على الكل. وهناك قول لبعض العلماء قال من كان مشابها باسمه حيوانات البر المنهية فلا يجوز أكله، فحنش البحر لا يجوز أكله وكلب البحر لا يجوز أكله وغيرها من المسميات التي تشابه مسميات البر. الصحيح جواز أكلها لعموم الآية، نعم، إلا ما كان منها ماذا؟ مضر أو ساما، إلا ما كان منها مضرا أو ساما، واضح؟ فيجوز أكل البر. طيب، حتى ولو كان نتنا، نعم، ولو كان نتنا. وأما الحديث ما ألقاه البحر فلا تأكل فهو ليس بصحيح، بل يرد عليه بحديث جابر في قصة العنبر الذي وجد وقد ألقاه البحر، فيجوز لك أن تأكله نتنا أو ميتا أو حيا، كل هذا جائز في حيوانات البحر. نأتي إلى المسألة الذي بعدها أو الذي تليها، وهي الحيوانات البرمائية مثل التمساح والسلاحف والسرطان الذي نسميه نحن أبو مقص، نعم، وغيرها من الحيوانات التي تعيش في البر والبحر. اختلف العلماء في أكل هذه الحيوانات البرمائية، فمنهم من قال، هذا أصحاب القول الأول، من كان أكثر عيشه في الماء يجوز أكله، يجوز أكله، فإنه يحكم على الغالب. وهناك قول يقول لا يجوز. لماذا؟ للاشتباه، هناك بر وبحر، للاشتباه فلا يجوز، منع من ذلك. وهناك قول فصلوا، ما هو هذا التفصيل؟ قالوا إن كان من أصحاب الناب فلا يجوز، وإن كان من غير الناب فيجوز، ويجب تذكيته، ويجب ماذا؟ تذكيته. طيب، التمساح له ناب، ها؟ وين ناب التمساح؟ طبعا للفائدة، أغلى أنواع اللحم البرمائي التمساح، ها؟ هذا سؤال وجه من الإخوة في إندونيسيا، هل يجوز أكل التمساح لأن هناك تجارة فيه؟ فهناك من العلم من يقول التمساح لا يجوز أكله لأنه إيش؟ له ناب. لكن أين نابه؟ كل أسنانه ناب، ها؟ أين ناب التمساح؟ وهناك من العلم من أجاز أكل التمساح لأنه برمائي ويحكم عليه بأنه ماذا؟ من حيوانات البر، من حيوانات البحر، من حيوانات البحر. لكن قالوا يشترط فيه التذكية، يشترط فيه التذكية. والسلاحف أيضا، السلاحف أكثر عيشها في الماء، نعم، فيجوز أكلها. وهل تذكى أم يجوز قتلها بدون تذكية؟ جواز الأمران، يجوز أن تذكى ويجوز أن تقتل، نعم، لأنها داخل في إيش؟ في حيوانات البحر. القرش عنده أنياب، نعم، لكنه من حيوانات البحر، يجوز أكله. الحيتان يجوز أكلها، السرطان هذا يجوز أكله، فرس النهر، فرس البحر، كل هؤلاء جائز أكلهم، نعم، فيجوز أكل مثل هذه الحيوانات التي تعيش في البر. أما التمساح فأنا أتوقف فيه، نعم التمساح أتوقف فيه، ومن أجاز أكله لا ينكر عليه. فهناك قول لبعض العلماء أجازوا أكل التمساح، وهناك قول منعوا من أكله. لكن المشكل هنا بارك الله فيكم، الذين منعوا قالوا له نام، والذين أجازوا قالوا هو من حيوانات البحر، من حيوانات ماذا؟ البحر. نعم، فالأمر أتوقف فيه، نكتفي إلى هنا. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.